وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. ولهذا ركعتان نعم صلاة الفريضة الفجر ركعتان وسنتها ركعتان، أيهما أحب إلى الله؟ الفريضة. وهكذا جميع العبادات إذا كانت من جنس واحد ففرضها أحب إلى الله من نفله. يقول ما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل أي بالتطوع الذي ليس بواجب حتى أحبه، حتى هذه الغاية أي إلى أن أحبه. واعلم أن حتى تكون للغاية وتكون ابتدائية وتكون تعليلية، يقول الله تبارك وتعالى عن المنافقين لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، هذا إيش؟ غائب غائب. ليش؟ ما يصح المعنى، لأنهم لا يريدون لا تنفقوا حتى ينفضوا، فإذا انفضوا فأنفقوا عليه، لا يريدون التعليم يعني من أجل أن ينفضوا عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وتكون للغاية كثيرا مثل قوله لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلى نموت. طيب ويقول نعم ابتدائية من قول الشاعر حتى ما دجلة أشكل، لأن اللي بعدها يكون مبتدأ، الابتدائية هو الذي يكون بعدها مبتدأ. طيب استمع حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعطينه. ادعى هؤلاء المعطلة عدوانا وظلما أن ظاهر الحديث أن الله نفسه جل وعلا وحاشاه يكون سمع الإنسان وبصره ويده ورجله. أعوذ بالله، هذه أجزاء من مخلوق، فكيف يكون الخالق جزء من المخلوق؟ هل هذا معقول؟ لا. ولذلك اسمع الرد عليه، والجواب أن هذا الحديث صحيح رواه البخاري في باب التواضع 38 من كتاب الرقاء. وقد أخذ السلف أهل السنة والجماعة بظاهر الحديث وأجروه على حقيقته ولم يؤولوه كما ادعى هؤلاء المعطلة. ولكن ما ظاهر الحديث؟ هل يقال إن ظاهره أن الله تعالى يكون سمع الولي وبصره ويده ورجله، أو يقال إن ظاهره أن الله تعالى يسدد الولي في سمعه وبصره ويده ورجله بحيث يكون إدراكه وعمله لله وبالله وفي الله؟ الأول والثاني؟ الثاني لا شك قطعا، والأول لا يمكن أن يرد. فإذا أحب الله تعالى عبدا سدده في أقواله التي تدرك بالسمع، وفي أفعاله التي تدرك بالبصر، وكذلك أيضا في مسعاه وبطشه. فيكون الله تعالى سمع هذا الإنسان، أي أنه يسجد هذا في سمعه وفي بصره، فيحجب سمعه عما يغضب الله وبصره عما يغضب الله عز وجل، وكذلك مسعاه وبطشه يكون على وفق ما يحبه الله عز وجل. والسمع يقول ولا غير أن القول الأول ليس ظاهر الكلام بل ولا يقتضيه الكلام لمن تدبر الحديث، فإن في الحديث ما يمنعه من وجهين. الأول أن الله تعالى قال وما يزال عبدي يتقرب إلي من نوافل حتى أحبه، عبد، ومعلوم أن العبد زائل من الرب. أنتم معنا؟ معلوم أن الرب شيء والعبد شيء آخر. وقال أيضا ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعلنه، فأثبت عبدا ومعبودا ومتقربا ومتقربا إليه ومحبا ومحبوبا وسائلا ومسؤولا ومعطيا ومعطى ومستعيدا ومستعاذا به ومعيدا ومعاذا. فسياق الحديث يدل على اثنين متباينين كل واحد منهما غير الآخر، وهذا يمنع أن يكون أحدهما وصفا في الآخر أو جزءا من أجزائه. وصفا في الآخر إذا قالوا إنه سمعه وبصره، أو جزءا منه إذا قالوا إنه يده ورجله. وأعتقد أن هذا ظاهر الحمد لله، أليس كذلك؟ عبد ورب وسائل مسؤول، واضح؟ وما ذكره من البقية، وهذا يوجب أن يكونا اثنين متبينين كل واحد سوى الآخر. الوجه الثاني أن سمع الولي وبصره ويده ورجله كلها أوصاف أو أجزاء في مخلوق حادث بعد أن لم يكن. قولوا نعم أو لا. نعم. طيب، ولا يمكن لأي عاقل أن يفهم أن الخالق الأول الذي ليس قبله شيء يكون سمعا وبصرا ويدا ورجلا لمخلوق، بل إن هذا المعنى تشمئز منه النفس أن تتصوره، ويحصل باللسان أن ينطق به ولو على سبيل الفرض والتقدير. فكيف يسوء أن يقال إنه ظاهر الحديث القدسي وأنه قد صرف عن هذا الظاهر؟ سبحانك اللهم وبحمدك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. والحمد لله هذا أيضا واضح. فإجلابهم علينا وإجنابهم علينا وصياحهم علينا في مثل هذه الأمثلة تبين أنه كله هوى وظلم وعدوان. وإذا تبين بطلان القول الأول وامتناعه تعين القول الثاني، وهو أن الله تعالى يسدد هذا الولي في سمعه وبصره وعمله بحيث يكون إدراكه بسمعه وبصره وعمله بيده ورجله كله لله تعالى. نعم، إن قلنا إن سبق لله وإيش وبالله وفي الله، فصلناها. قال لله إخلاص لا يريد بعمله إلا الله عز وجل، وبالله استعان يعني يعبد الله بالله، ولولا الله ما تمكن من عبادته، وفي الله شرعا واتباعا، لأن في الظرفية فيكون معنى في الله أي في شرع الله. فيتم له بذلك كمال الإخلاص والاستعانة والمتابعة، وهذا غاية التوفيق، وهذا ما فسره به السلف، وهو تفسير مطابق لظاهر اللفظ موافق لحقيقته متعين بسياقه، وليس فيه تأويل ولا صرف للكلام عن ظاهره، ولله الحمد والمنة. المهم أنه ما من نص قرآني أو سنة يكون ظاهره معنى باطلا أبدا، لأن الله تعالى وصف القرآن بأنه نازل بالحق، ووصف الرسول بأنه أرسل بالحق، ولا يمكن أن يكون في كلام الله أو رسوله الذي يثبت عنه معنى باطل إطلاقا. المثال الثاني عشر قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله تعالى أنه قال من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولا. وهذا الحديث صحيح، رواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء من حديث أبي ذر رضي الله عنه، وروى نحوه من حديث أبي هريرة أيضا، وكذلك روى البخاري نحوه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في كتاب التوحيد الباب الخامس عشر. وهذا حديث كغير من النصوص الدالة على قيام الأفعال الاختيارية بالله تعالى، وأنه سبحانه فعال لما يريد، كما ثبت ذلك في الكتاب والسنة مثل قوله تعالى. وهذا الحديث كغيره من النصوص الدالة على قيام الأفعال الاختيارية بالله تعالى. هذه ترد عليكم كثيرا، الأفعال الاختيارية وش معناها؟ هل معناها أن الله يجبر على الأفعال؟ لا، مرادهم بالأفعال الاختيارية التي تكون بإرادة. وهذا القسم من الصفات ينكرها أهل التعطيل، يقولون إنه لا يسر ولا يجي ولا يأتي ولا يفرح ولا يضحك ولا يغضب ولا يسخر ولا يحزن. ليش؟ قالوا لأن هذه الأشياء حادثة، والحادث لا يقوم إلا بحادث، ولم يعلموا أن هذا من كماله عز وجل، وأنه فعال لما يريد في كل وقت. نرجع إلى الحديث، وأنه سبحانه فعال لما يريد، كما ثبت ذلك في الكتاب والسنة، مثل قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، وقوله: وجاء رب. الشاهد من هذه الآية قوله لا أجيب دعوة الداعي، وقوله وجاء ربك والملك صفا صفا، وذلك يوم القيامة. جاء ربك أي هو نفسه عز وجل، لكن كيف يجيب؟ الله أعلم. والملك أي الملائكة، فالمراد به الجنس، صفا صفا أي صف وراء صف. وقوله: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي رب أو يأتي بعض آيات رب. وقوله: الرحمن على العرش استوى. وقوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. وقوله صلى الله عليه وسلم: ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقول الله إلا الطيب إلا أخذ الرحمن بيمينه، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على قيام الأفعال الاختيارية به تبارك وتعالى. فقوله في هذا الحديث: تقربت منه وأتيته هرولة، من هذا الباب، باب إيش؟ الأفعال الاختيارية. والله تعالى يفعل ما يشاء، يتقرب ذراعا أو شبرا أو ما شاء، ويأتي أيضا كما يشاء هرولة أو ببطء، كل هذا أمره إلى الله. واستلفوا أهل السنة والجماعة يجرون هذه النصوص على ظاهره وحقيقة معناه اللائق بالله عز وجل من غير تكييف ولا تمثيل. وهذا الحمد لله قاعدة مقررة مستدل عليها بالكتاب والسنة والعقل، ومرت عليكم أليس كذلك؟ طيب، قال الشيخ الإسلام رحمه الله في شرح الحديث النزول صفحة 66 و400 جيم 5 من مجموع الفتاوى، قال: وأما ذنوبه نفسه وتقربه من بعض عباده فهذا يثبته من يثبت قيام الأفعال الاختيارية بنفسه ومجيئه من يثبت قيام الأفعال الاختيارية لنفسه ومجيئه يوم القيامة ونزوله. ما فيها سؤال عندكم؟ ها؟ فهذا يثبته من يثبت قيام الأفعال الاختيارية عندكم بنفسه؟ لا، الله من فيها صدق والله أعلم. يراجع الفتاوي، لأن قوله قيام الأفعال الاختيارية بنفسه ومجيئه، من ينتدب لهذا؟ نعم، الأخضر. قال: وهذا مذهب أئمة السلف وأئمة الإسلام المشهورين وأهل الحديث، والنقل عنهم بذلك متواتر. فأي مانع، هذا من كلامه، فأي مانع يمنع من القول به لأنه يقرب من عبده كيف يشاء مع علمه؟ أي مانع؟ هذا إذا قدرنا أنه ممتنع في حق المخلوق فهو غير ممتنع في حق الخالق، لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأي مانع يمنع من إتيانه كيف يشاء بدون تكييف ولا تمثيل؟ يأتي هرولة، يأتي بتأني، أي مانع يمنعه؟ ما دام ثبت أنه يأتي في القرآن فهو إذا أتى لابد أن يكون إما بسرعة وإما بغير سرعة. أي مانع يمنع أن يكون بسرعة أو بغير سرعة؟ الجواب: لا مانع. وهل هذا إلا من كماله أن يكون فعال لما يريد على الوجه الذي يليق به؟ الجواب: نعم، هو هذا. وعليه فنجري الحديث على ايش؟ على ظهره، ونقول ان الله ياتي حقيقه هرولا، ويتقرب حقيقه ذراعا وباعا، واي مال، لان الله يفعل ما يريد، وهذا مما يريده عز وجل. وذهب بعض الناس الى ان قوله تعالى في هذا الحديث القدسي اتيت وهرولا يراد به سرعه قبول الله عز وجل وإقباله على عبده المتقرب إليه المتوجه بقلبه وجوارحه، وأن مجازاة الله في العامل له أكمل من عمل العامل. وعلل ما ذهب إليه بأن الله تعالى قال ومن أتاني يمشي، ومن المعلوم أن المتقرب إلى الله عز وجل الطالب للوصول إليه لا يتقرب ويطلب الوصول إليه إلى الله تعالى.
الله عليك، اشكال كلامك الأخير على الإتيان.
نعم.
أنه لا يكون إلا بهرولة أو بهر.
نعم.
مع قولنا في المجيء والإتيان في مجيء الله عز وجل وإتيانه، أنه يعني نثبته ونكل كيفيته إلى الله عز وجل.
نعم.
فكيف هنا نفترض أن الإتيان لا يكون إلا كذا، يعني نصف الهيئة بالسرعة والبطء.
نعم. هذا صحيح، لكننا لا نقول انه متى جاء ربك يوم القيامه انه هرولة او بطمان، الله اعلم، لكن لفظ المجيء نفس اللفظ يدل على ان هناك مجيء مجيئا، لكن لا نصفه بانه هرولة او بطمان الا اذا وصف بذلك. نعم. وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت ويكره إساءته ولا بد له منه. التردد نوعان، تردد لإشكال ظهر على الفاعل، هذا ممتنع الله عز وجل، وتردد عن فعل الشيء المتعلق بالآخرين لأنه لا يحب أن يفعل شيئا يحزنهم أو يكرهون، ولكن لا بد منه عن الموت. فالتردد الممنوع على الله عز وجل هو أن يكون الحامل للمتردد إشكال الأمر عنده، هذا في حق الله ممتنع. أما إذا كان يفعل أو لا يفعل من أجل حال الآخرين فلا بأس، هذا ثابت لله عز وجل. نعم.
إذا نظرنا إلى التفسير نجده أنه متوافق حقيقة مع ظاهر اللفظ، فهل يعني هذا التفسير حقيقة هو صرف لظاهر المعنى حقيقة، هذا يعني اصطلاح فقط؟
كل الأندية التي ذكرنا كلها في الواقع منعنا أن يكون هذا ظاهر اللفظ من أجل القرينة التي تمنع ذلك، لكن لو فرضنا أن هناك شيء صريح من خلف ظاهر اللفظ مثل إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ظاهر اللفظ الآن أنك إذا فرغت من القراءة فاستعذ بالله، وهذا لا غير مراد، بل المراد إذا شرعت، بدليل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم عند قراءة القرآن. نعم.
تفسير
العلمية
بأن حقيقية.
نعم.
وترك لما قال السلف، يقول بعض الناس في توجد حرب أن السلف فسر العلمية بغير العلم.
نعم.
قال إن هناك من العلماء من نقل إجماع على تفسير السلف العلمية بالعلم.
نعم.
هل يرد على شيء مثل ما رددنا في نقلنا للإجماع على إجماع ما الاستواء وعلى اليد مثلا في هذا؟
لأنه ما لا أحفظ أنه روي إلا أن يكون مصير فقط من الصحابة، إنه العلم هذا ينصح عنه الأثر، والباقي كله من التابعين فمن بعد، بعد أن ظهر مذهب الجهمية. وكما قلنا لكم أنه لا بد من أن يتفسر بالعلم بهذا اللازم لئلا يتوهم العوام الذين لا يستطيعون الجمع بين العلو والمعية. بنفس الطريقة. ثم نقول كيف نحصر معنى المعية بالعلم فقط معنى عام وهو معكم في علمه وسمعه وبصره وقدرته وكل شيء. نعم يا سيدي.
نقول لهم لا هذا كلام ولا تأويل.
يقول انتم
ما عندكم عقول.
لا والله لا تقول ما عندكم عقول يا شيخ. ترى سن كبير يا سليم. بس لا تقول ما عندكم عقول. لا تقول ما عندكم عقول.
لا ما عندكم عقول. عقول تفهم
الحق يا شيخ.
ولو
عندكم
عقول تفهم الحق. اي
صحيح.
يعرفوا ان اهل السنه يقولون مثبت الله في نفسه ينفون عنه ما نفاه الله عنه.
صحيح.
وما
يكون كلام اللي عندهم تصورهم
من عند
قولهم.
كيف
يدرك
هذا انهم
ينظرون الى
الله
مثله
ويجيبون
عند قولهم يكونهم. اللهم صحيح. يا اخ سليم الواقع انه ما عندهم دليل ابدا بل الادله عليهم. ولكن نسال الله يهدينا واياكم صراطا مستقيما. ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهو النبي كان يستفتح صلاة الليل بقوله اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بيدك. كلنا محتاجون الهداية. نعم.
أثبتنا في
جانب
الله حرولة الأول ألا كن هناك أمرفات للعلوم؟
لا لا هذا بارك الله فيك هذا بالنسبة للمخلوق صحيح لكن بالنسبة للخالق لا منافع لأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء في جميع الصفات وكما قال شيخ الإسلام في العقيدة الوسطية هو علي في بنوه قريب في علوه. نعم نستمر. لكن بعض الناس فسر الاتيان هنا بأنه سرعة المجازات وعلل ذلك بقوله قال من المعلوم أن المتقرب إلى الله عز وجل الطالب للوصول إليه لا يتقرب ويطلب الوصول إلى الله تعالى بالمشي فقط بل تارة يكون بالمشي كالسير إلى المساجد ومشاعر الحج والجهاد في سبيل الله ونحوها وتارة بالركوع والسجود ونحوهما. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى نعم صلى الله عليه وسلم أن أقرب ما يكون العبد من ربه هو السعي بل قد يكون التقرب إلى الله تعالى وطلب الوصول إليه والعبد مضطجع على جنبه كما قال الله تعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن قصير صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنبه. هذا المؤول لكونه سبحانه وتعالى يأتي هرولة ويتقرب باعا علل هذا بأن المتقرب إلى الله تعالى هل هو لا يتقرب إلى الله إلا بمشي؟ نعم لا بل يتقرب إلى الله وهو جالس مضطجع بل أقرب ما يكون ربه وهو ساجد. قال فإذا كان كذلك صار المراد بالحديث بيان مجازات الله العبد على عمله وأن من صدق في الإقبال على الله على ربه وإن كان بطيئاً جازاه الله تعالى بأكمل من عمله وأفضل. وصار هذا هو ظاهر اللفظ في القرينة الشرعية المفهومة من سياق. وإذا كان هذا ظاهر اللفظ في القرينة الشرعية لم يكن تفسيره به خروجاً عن ظاهره ولا تأويلاً كتأويل أهل التعطيل فلا يكون حجة لهم على أهل السنة ولله. وما ذهب إليه هذا الطائف له حظ من النظر لكن القول الأول أظهر وأسلم وأليق بمذهب السلف ويجاب عما جعله قرينة من كون التقرب إلى الله تعالى وطلب الوصول إليه لا يختص بالمشي بأن الحديث خرج مخرج المثال للحصر فيكون معنى أن كان يمشي في عبادة تفتقر إلى المشي لتوقفها عليه بكونه وسيلة لها كالمسجد إلى المساجد للصلاة أو من ناهيتها كالطواف والسعي. والله أعلم. نعم جمع لا جمع. إيه نعم. المثال الثالث عشر قول الله تعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. قالوا فظاهر الآية أن الله تعالى خلق الأنعام وعلى رأسها الإبل، خلقها بيده، فجعلها كقوله تعالى عن آدم إنه خلقه بيده. وقالوا إنكم إذا صرفتم اليد هنا عن هذا المعنى فقد أولتم. والجواب أن يقال: ما هو ظاهر هذه الآية وحقيقتها حتى يقال إنها صرفت عنه؟ هل يقال إن ظاهرها أن الله تعالى خلق الأنعام بيده كما خلق آدم بيده؟ أو يقال إن ظاهرها أن الله تعالى خلق الأنعام كما خلق غيرها لم يخلقها بيده، لكن إضافة العمل إلى اليد والمراد صاحبها معروف في اللغة العربية التي نزل بها القرآن؟ هذا هو الحق، وإلا لكانت الأنعام أفضل من كثير من بني آدم. على كل حال هم لبسوا بهذه الآية وقالوا: أنتم لا أنتم ذكرتم أن معنى قول مما عملت أيدينا أي مما عملنا، وهذا تحريف وتأويل. وما هذه الآية إلا كقوله عن آدم: لما خلقت بيدي. والجواب أن بين الآية الآيتين فروق. أولا أن الله تعالى قال في آية آدم: بما خلقت، فأضاف الخلق إلى نفسه، ثم قال بيدي. أما هنا قال: مما عملت أيدينا، أضاف العمل إلى اليد مباشرة، فبينهما فرق. فرق بين أن تقول: قطعت اللحم بالسكين، فأنت القاضي، والسكين بمنزلة الآلة، وبين أن تقول: قطعت السكين اللحم، بينهما فرق واضح. ثانيا، آية آدم اقتصر فيها على الصفة التي هي اليد لقول بيدي، فهي محصورة كم عدد؟ باثنين. وأما معنى أيدينا فهي جمع، والجمع يراد بالتعظيم لا العدد المحصور. ظاهر؟ فبينهما فرق، وحينئذ فلا يلبس بهذه الآية علينا. واسمع الجواب، قال: ليس وظهر اللفظ لوجهين، أحدهما أن اللفظ لا يقتضيه بمقتضى اللسان العربي الذي نزل القرآن به. ألا ترى إلى قول الله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، وإلى قوله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، وقوله تعالى: ذلك بما قدمت أيديكم. فإن المراد ما كسبه الإنسان نفسه وما قدمه، وإن عمله بغير يده، بخلاف ما إذا قال: عملته بيدي، كما في قوله تعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، فإنه يدل على مباشرة الشيء باليد. إذن القرآن بمقتضى اللسان العربي يضيف العمل إلى اليد، والمراد ما المراد؟ نعم، المراد العامل أو الكاسب أو ما أشبه ذلك كما في الأمثلة. الثاني أنه لو كان المراد أن الله خلق هذه الأنعام بيده لكان لفظ الآية: خلقنا لهم بأيدينا أنعاما، كما قال الله تعالى في آدم: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، لأن القرآن نزل بالبيان لا بالتعمية لقول الله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وإذا ظهر بطلان القول الأول، ما هو القول الأول؟ أن الله خلق الآن بيده، إذا تبين إذا ظهر بطلان القول الأول تعين أن يكون الصواب هو القول الثاني، وهو أن ظاهر اللفظ أن الله خلق الآن كما خلق غيرها ولم يخلقها بيده، لكن إضافة العمل إلى اليد كإضافته إلى النفس بمقتضى اللغة العربية، بخلاف ما إذا أضيف إلى النفس وعج بالباء إلى اليد. فتنبه للفرق، فإن التنبه للفروق بين المتشابهات من أجود أنواع العلم، وبه يزول كثير من الإشكالات. المثال الرابع عشر، قول الله تبارك وتعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. هذه في أي مبايعة؟ نعم، مبايعة الشجرة، وذلك في صلح الحديبية لما أشيع أن عثمان رضي الله عنه مندوب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى قريش قتل، بايع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصحابه على القتال، ورجع عثمان وجرى الصلح. فقال هؤلاء المموهون: إنكم أولتم في الآية، لأن الله قال: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. فظاهر أن يد الله عز وجل فوق أيديهم. ومن المعلوم أنه ليس الأمر هكذا، فتأويلها إلى معنى آخر تأويل، كتأويلنا نحن بقية الصفات إلى معاني أخرى. والجواب أن يقال: هذه الآية تضمنت جملتين. الجملة الأولى قوله: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، وقد أخذ أهل السلف وقد أخذ السلف وأهل السنة بظاهرها وحقيقتها، وهي صريحة في أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يبايعون من؟ النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، كما في قوله: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. ولا يمكن لأحد أن يفهم من قوله إنما يبايعون الله أنهم يبايعون الله نفسه، ولا أن يدعي أن ذلك ظاهر اللفظ لمنافاته لأول الآية. وش أول الآية؟ إن الذين يبايعونك، والواقع نعم لمنافاته لأول الآية والواقع واستحالته في حق الله تبارك وتعالى. ولكن الله ذكر ذلك إنما يبايع الله توكيدا لهذه المبايعة، توكيدا لها، وأنها ليست مبايعة بشر لبشر، بل حقيقتها أنها مبايعة بشر لخالق عز وجل، لأن محمدا إيش هو؟ رسول الله. فمبايعته مبايعة الذي أرسله، وإنما جعل الله تعالى مبايعة الرسول صلى الله عليه وسلم مبايعة له لأنه رسول، وقد بايع الصحابة على الجهاد في سبيل الله، ومبايعة الرسول على الجهاد في سبيل الله في سبيل من أرسله مبايعة لمن أرسله، لأن رسوله مبلغ عنه كما أن نعم لأن رسوله المبلغ عنه كما أن طاعة الرسول طاعة لمن أرسله، لقوله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. الآن ما في إشكال إن معنى الآية إنما يبايعون الله لأنهم يبايعون رسول، ما بقي إشكال. الإشكال في قوله: يد الله فوق أيديهم، ويجاب عنه إن شاء الله. الجملة الثانية قوله طيب، قال: وفي إضافة مبايعتهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الله تعالى من تشريف النبي صلى الله عليه وسلم وتأييد وتوكيد هذه المبايعة وعظمها ورفع شأن المبايعين ما هو ظاهر اللائحة. كل هذا واضح إلا قوله: رفع شأن المبايعين. كيف كان هذا رفع شأنهم؟ لأنه جعل مبايعتهم مبايعة لله. ومن الذي يستحق أن يكون مبايعا لله؟ إننا نرى الملوك في الدنيا أن الواحد إذا سلم عليهم صار شريفا ورفيع الشأن. نعم. الجملة الثانية إن شاء الله الدرس القادم. نعم.
يصح الإخبار بها عن الله أن لا يتضمن نقصا أو أن يفيد كمالا.
لا، هو إذا تضمن نقصا ولا في كمال ما يضاف إلى الله عز وجل على الإطلاق. إحنا ذكرنا أن الأشياء ثلاث أقسام، قسم لا كمال فيه بوجه من الوجوه فهذا لا يضاف إلى الله أبدا، لا مطلقا ولا مقرنا، وقسم كمال لا نقص فيه فهذا يضاف إلى الله ولكن لا يسمى به، والثالث ما يتضمن نقصا في الحال وكمالا في الحال فهذا لا يطلق على الله وإنما يضاف إليه في حال الكمال.
والقسم الرابع يا شيخ
ما هو؟
الذي لا يتضمن لا نقصا ولا كمالا.
ما في شيء بالنسبة لله، ما في
كشيء مثلا،
ما في شيء. نعم.
بسم الله يا شيخ، بالنسبة للمثال الثالث عشر مما عملت أيدينا العامة،
نعم،
بالإضافة إلى ما ذكرنا لا يصح أن نستدل عليهم بالحديث أنه صلى الله عليه وسلم ذكر ما خلقه الله بيده ثلاث، غرس جنة عدن بيده وخلق آدم بيده وخط التوراة بيده، فلا يصح أن نستدل عليهم بهذا.
احنا بارك الله فيك نتكلم عن الآيات، نتكلم عن الآيات، وهذا الأثر الذي ذكرت يحتاج إلى إثبات يعني، ولذلك نلزمك بإثبات إن شاء الله.
إن شاء الله صحيح.
طيب. نعم. أخبرنا
قوله
تعالى إيش؟ نعم.
قوله موسى القصنا عليه.
نعم.
نرجع
عبر
عدة في
قصة
موسى
وعياها. الظاهر لأن والله أعلم، والله أعلم. لا نقول على الله إن شاء الله ما لا نعلم، لكن لما كانت تربية فيها معاناة معالجة أتى على دون البأ. أما السفينة فليست كذلك، السفينة توجه وتجري ولا فيها كبير معاناة. نعم.
في قوله تعالى
في
الرحمن ثم عليها ثاني وقال رب تجريها فلا يحتاج أن يعني
لو أمر عليهم
ويبقى
قال الله
حياة
وجه ربك الرجال الفاضل، أنه كما اسمه تعالى وكناية حجاته أنه كان قطار كيف؟ أنه قطار وضحي إيش؟
أن
الواجه يبقى بعد أن يستفى الأرض وكناية
يبقى الله عز وجل
كل من على
البصيرة
الثاني ويبقى وجه
ربك الله عليهم ويبقى
من الأرض كيف؟ لا ما يحتمل هذا، حتى لو فرض انه يحتمل ولو من بعيد فالايات الاخرى الداله على علوه تجعل هذا المتشابه محكما، وهذه كما قلنا يعني قررنا ونقرر اذا جاءك نص مشتبه ينافي نصا محكما فاحمل المشتبه على المحكم حتى يستقر ذهن ولا يكون عندك تشويش ولا شك، لأنك ستقول مثلا كل من عليها فان ويبقى وجه ربك، وجه الاستثناء أنه قال كل من عليها أي على الأرض فان ويبقى وجه ربك، فهذا ربما يقال أن ظاهره أن الله في الأرض، فيقال إن صح هذا الظاهر يعني أو إن صح هذا الاحتمال فالنصوص الأخرى دالة على أن الله تعالى في السماء. تمام؟ نعم.
ذكر ابن القيم المدارج وما ذكر موسى عليه الصلاه والسلام ذكر كلمه قال وما زاد الله عز وجل يعني يربي موسى ويدلله
وايش؟
ويدلله.
نعم.
المحقق يعني انكر الكلمه في وجه الانكار.
والله ما ارى وجه الانكار، لان التدليل معناه ان ياتي الانسان على رغبه المدلل، وهذا ما يمكن، هذا من اللطف وزياده الرافه باللسان، مثل ما قالت عائشه رضي الله عنها لقد رايت الله تبارك وتعالى يسارع في هواك، يعني الرسول عليه الصلاه والسلام، فلما ونحن نرى نشاهد في الواقع ان من الناس من ينعم الله عليه عز وجل بجلب المنافع ودفع المضار، هذا نوع من التدليل. انت الوقت تفضل. سم بالله.
قال المؤلف وفقه الله الجملة الثانية قوله تعالى يد الله فوق أيديهم، وهذه أيضا على ظاهرها وحقيقتها، فإن يد الله تعالى فوق أيدي المبايعين، لأن يده من صفاته فهو سبحانه فوقهم على عرشه، كالمصافح لهم فيده مع أيديهم لا فوق أيديهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا أن أهل التعطيل يلزمون أهل الإثبات في أشياء لا تلزمهم، وهذا هو المثال الرابع عشر، وهو قوله تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. وسبق الكلام على هذه الجملة، وقلنا إنما يبايعون الله لأنهم يبايعون.
أيها الإخوة، لم يتم الشرح في هذا الشريط، ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.